أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه. كان كلامنا حول الشواهد والمؤيدات التي أقامها الشيخ الأعظم قدس سره، التي تدل وتشهد على الحكم بضمان البائع الفضولي الغصب فيما نحن فيه، وتضعف في نهاية المطاف رأي المشهور وحكمهم بعدم الضمان فيما نحن فيه. وقد تقدم الكلام في الشاهد الأول مما ذكره قدس سره، وبلغ الكلام فعلا إلى الشاهد الثاني، وهو باب الرشوة، حيث إن باب الرشوة شبيه لما نحن فيه، ومن قبيل الثمن الذي يعطيه ويدفعه المشتري للبائع الغاصب. فما نحن فيه شبيه لباب الرشوة، فإنه كما أن المشتري سلط البائع الغاصب على الثمن مجانا، فكذلك الراشي سلط المرتشي عليكم السلام، سلط المرتشي على الرشوة بلا عوض. والحال أن بعض الفقهاء قد صرحوا بأن الشخص المرتشي ضامن مع تلف الرشوة، فإذا تلفت الرشوة كان المرتشي ضامنا لها، فلا بد والحالة هذه إذن من الحكم بضمان البائع الغاصب أيضا مع تلف الثمن، لاتحاد الطريق في البابين. فهذا الشاهد مما يشهد على غموض مستند المشهور وفي حكمهم بعدم الضمان فيما نحن فيه. فهذا الشاهد يشهد بأن البائع الفضولي الغاصب أيضا ضامن مع تلف الثمن. قال قدس سره: وقد صرح بعضهم، وهذا هو الشاهد الثاني بعد قوله المتقدم ولذا لم يصرح أحد إلى آخره. قال: وصرح بعضهم كالمحقق الحلي رحمه الله في الشرائع والعلامة وغيرهما صرحوا بضمان المرتشي متى؟ مع تلف الرشوة. قال يا رشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه، يعني مثل ما كما أن المشتري سلط البائع الفضولي على الثمن مجانا فيما نحن فيه، كذلك سلط الراشي المرتشية على الرشوة بلا عوض. وبما أن البعض من الفقهاء صرحوا بضمان المرتشي عند تلف الرشوة فيقتضي أن يكون الحكم هكذا، أعني الضمان فيما نحن فيه الذي هو شبيه لباب الرشوة. إذا قال التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه، وأن باب الرشوة شبيه لما نحن فيه، فإذا هناك أكو حكم بالضمان ففيما نحن فيه أيضا الحكم بالضمان. وهذا الشاهد مما يشهد على غموض مستند المشهور في حكمهم بعدم الضمان فيما نحن فيه. ثم استدرك قدس سره بقوله نعم، وهذا الاستدراك استدراك على الشاهد الأول للثاني الذي قرر الآن، استدراك على الشاهد الأول المذكور في البحث الماضي. قال نعم ذكر الشهيد رحمه الله وغير الشهيد، ذكروا ماذا؟ عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة، ولازم ذلك عدم الضمان في البيع بلا ثمن لأنهما من واد واحد. فالشهيد وغيره قدست أسرارهم صرحوا وذكروا وأفتوا بمن؟ وأفتوا بعدم الضمان في الإجارة بلا أجرة، وكذا في البيع بلا ثمن. وعلى هذا فما ذكر في الشاهد الأول من أن الفقهاء اتفقوا وأجمعوا على الضمان في باب البيع بلا ثمن، أي في الدرس الماضي، مو هناك قال لم يصرح أحد من الفقهاء بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن، بعد إيش قال؟ مع اتفاق الفقهاء عليه، أي على الضمان. وعلى هذا، أي بناء على هذا الاستدراك، وأن الشهيد وغير الشهيد أفتوا بالضمان، أفتوا بعدم الضمان، بناء على هذا فما أفيد في الشاهد الأول من أن الفقهاء اتفقوا على الضمان غير تام، فلا يصلح المورد السابق، أعني المورد الأول، لا يصلح شاهدا على غموض مستند المشهور في المسألة بعدم الضمان. وهذا الإجارة بلا أجرة، ولازم ذلك أن البيع بلا ثمن أيضا كذلك، لأنهما من واد واحد، هذا بلا عوض ذاك بلا عوض، هذا بلا أجر ذاك بلا ثمن، يعني المناط فيهما واحد. ويؤيد ما ذكرنا الشاهد الثالث، ويؤيد ما ذكرنا الشاهد الثالث الروايات والأخبار الدالة على أن ثمن الكلب أو الخمر سحت، وهذا التعبير من المعصوم عليه السلام في الواقع تشبيه، أي أن ثمن الكلب والخمر مثل السحت، والسحت يعني الباطل. فإذن ثمن المذكورات من الكلب، الخمر، الخنزير ونحوها، فإذا ثمن المذكورات من نوع أكل المال بالباطل، فيكون مشمولا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن طريق الحرمة، ومن طريق حرمة أكل المال بالباطل نستفيد الضمانة، فنقول إن لازم ذلك هو الضمان، أي لازم حرمة أكل المال بالباطل لازم تلك الضمان، لازم الحرمة الضمان. فالشاهد قائم على ماذا؟ على دعوى الملازمة ودعوى الالتزام بين الحرمة اللي هي حكم تكليفي وبين الضمان اللي هو حكم وضعي. ومن طريق حرمة أكل المال بالباطل نستفيد الضمان، فنقول إن لازم ذلك الضمان. وجه الاستشهاد، وجه أو كيفية الاستشهاد بهذه الروايات، أنه فيما نحن فيه يعني البيع فضولي، مع علم المشتري بالفضولية، فيما نحن فيه تقدم سابقا أن تصرف البائع الغاصب في الثمن تصرف محرم، تصرف حرام، لأنه أكل للمال بالباطل. فإذا لازم هذا التحريم، لازم حرمة التصرف في الثمن هو الضمان، وهذا هو المطلوب. فهذا يشهد أعني الحكم بالضمان فيما نحن فيه، يشهد على أن مستند المشهور فيما نحن فيه بعدم الضمان لا يخلو عن غموض، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن استشهد بهذا المورد أجاب قدس سره عليه بما حاصله منع الملازمة بين حرمة التصرف وبين الضمان، وحاصله أن التشبيه في الروايات بالسحت إنما يكون في الحكم التكليفي، وهو حرمة التصرف فقط دون الحكم الوضعي وهو الضمان. أن التشبيه في هذه الروايات بالسحت إنما يكون في الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف فحسب دون الحكم الوضعي وهو الضمان، لعدم التلازم لعدم التلازم بين التكليف والوضع. كحرمة التصرف في الأوقاف العامة كالمساجد مثلا، فلو أن شخصا سكن في بعض بيوت المسجد من دون مجوز، ارتكب هذا الساكن هذا المتصرف ارتكب محرما، إلا أنه لم يكن ضامنا، إلا أنه لم يكن ضامنا، لأنه لا تلازم بين حرمة التصرف، أعني الحكم التكليفي، وبين كونه ضامنا، أعني وهو الحكم الوضعي. فإذن مراد الروايات من أن ثمن الكلب والخمر سحت إنما هو التشبيه في التحريم فحسب، وهذا لا ينافي عدم الضمان مع التلف. وهذا يعني التشبيه في التحريم وأن التصرف حرام، هذا ما ينافي عدم الضمان مع التلف، إذ لا تلازم بين حرمة التصرف التي هي حكم تكليفي وبين كونه ضامنا الذي هو حكم وضعي. فمراد الروايات القائلة بأن ثمن هذه المذكورات سحت إنما هو التشبيه في التحريم فحسب، وهذا لا ينافي عدم الضمان مع التلف. وعندها ففيما نحن فيه، إذا تلف الثمن في يد البائع الغاصب لا يكون البائع ضامنا، وإن كان قد ارتكب محرما نتيجة تصرفه المحرم وأكله للمال بالباطل، إلا أنه لم يكن ضامنا. بناء على هذا فلا يصلح هذا المورد الثالث، لا يصلح شاهدا على الحكم بالضمان فيما نحن فيه. فمستند المشهور واضح في حكمهم بعدم الضمان فيما نحن فيه. فبالمحصلة النهائية لم يبق للشيخ الأعظم قدس سره إلا شاهد واحد، ألا وهو الشاهد الثاني، تشبيه ما نحن فيه بباب الرشوة. قال: ويؤيد ما ذكرنا من أن مستند المشهور في مسألتنا وفتواهم بعدم الضمان فيما نحن فيه لا يخلو عن غموض، هذا الذي ذكرناه يؤيده هذا الشاهد الثالث. قال: ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا. هذا وضحنا الشاهد. بعدين ورا قلنا ماذا؟ أن الشيخ الأعظم ماذا أجاب على هذا الاستشهاد؟ جاوب، دفع هذا الاستشهاد بقوله: وإن أمكن الذب عنه. هنا لا بأس بالإشارة إلى أنه الأولى أن يقال وإن أمكن ذبه، مو الذب عنه، وإن أمكن ذبه أي دفعه، لأن التعبير الذب عن الشيء بمعنى حفظه، الذب عنه يعني الدفاع عنه يعني حفظ ذلك الشيء. والشيخ رحمه الله هنا يريد ماذا؟ يدفع ذاك الاستشهاد، مو يدافع عن الاستشهاد، مو يحافظ على الاستشهاد. فالأولى التعبير وإن أمكن ذبه بمن، يعني دفعه بمن، بأن المراد قال التسبيح في التحريم فقط في الحكم التكليفي، ومقت لازم بين التكليفي والوضعي، مو في كل مورد حرم التصرف لازمه ماذا أنه ضمان، لا ليس الأمر كذلك. قال فلا ينافي عدما، فلا ينافي عدم الضمان مع التلفي كأصل السحت، يعني يقول ثمن السحت مثل أصل السحت. أصل السحت يعني شنو؟ يعني أصله أجلكم الله، أصل الكلب، أصل الخمر، أصل الخنزير. الآن لو جاء شخص وأتلف كلبا، أتلف خنزيرا، أتلف خمرا، أو تلف الكلب، تلف الكلب، تلف الخمر، فهذا هو متصرف، ولكنه ماذا؟ لم يكن ضامنا. اللهم إلا إذا كان الكلب كلب صيد أو كلب بستان ونحوهما مما قام الدليل على أنه على أن هذا الأنواع إنما هي يعني لمالك، فذاك بعض راح يصير تعدي على مال الغير. وإلا باستثناء ذي تلك الموارد لا، إتلاف الكلب، إتلاف الخمر، صحيح هذا متصرف ارتكب مثلا محرما في بعض المراتب في بعض الأحيان، ولكنه ماذا؟ لا يوجب ضمانا. وكذلك الثمن، ثمن الكلب، ثمن السحت اللي هو في محل كلامنا، أيضا المتصرف وإن كان مرتكبا للحرام إلا أنه لم يكن ضامنا. ففيما نحن فيه المتصرف أعني البائع الفضولي الغاصب اللي تصرف في الثمن، هذا المتصرف وإن كان قد ارتكب حراما ولكنه ماذا؟ لم يكن ضامنا. فلذلك المشهور أفتوا بيما بعدم ضمان البائع الغاصب. فإذا مستند المشهور في فتواهم بعدم الضمان واضح، لا أنه غامض بعد الذب وبعد دفع هذا الاستشهاد الثالث. فيبقى لدى الشيخ الأعظم الشاهد الثاني. ثم إن مقتضى ما ذكرنا في وجه عدم الرجوع بالثمن، ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر فروعا أربعة ورتب هذه الفروع على مبنى المشهور القائلين بعدم الضمان. وغرضه قدس سره من هذا الذكر ومن هذا السرد ذكره لفروع أربعة مبتنية على مبنى المشهور، غرضه قدس سره من ذلك بيانه. بيان ماذا؟ بيان أنه حتى على مبنى المشهور الحكم هو الضمان في الفروع هذه، حتى على مبنى المشهور اللي هم مو قالوا بعدم الضمان فيما نحن فيه، لما اجوا هنا الى هذه الفروع لا، الحكم في هذه الفروع انما هو الضمان الفرع الاول. فاذا عرفنا ليش ذكر فروع أربعة وجعلها مبتنيات عليها من على مبنى المشهور، يريد يبين هاي النكته، يريد يبين حتى على مبنى المشهور الحكم هو الضمان في هذه الفروع، حتى على مبنى المشهور الفرع الاول. لو ان البائع الفضولي باع مال الغير بنية المالك الأصيل لا أن يبيعه لنفسه، بل باعه للغير أي للمالك الأصيل. والمشتري اطلع على ذلك ولكنه دفع الثمن، دفع منه المشتري الثمن إلى البائع الفضولي لا بقصدي، لا بقصدي ولا بعنواني أنه سلط البائع الفضولي على الثمن وجعل الثمن تحت اختياره وتصرفه، بل إنما سلم الثمن للبائع الفضولي بقصدي وبعنوان أن البائع الفضولي واسطة في النقل، واسطة في الإيصال، أي إيصال الثمن إلى المالك الأصيل. لأن التشاج والنزاع وين راح يصير؟ بذاك الصوب، مو بالمشتري الأصيل عادة. فيقول أنا أنطي الثمن بيد هذا البائع الفضولي، وبيقصد بعنوان، بعنوان أنه مجرد هو واسطة في ماذا؟ في النقل، واسطة في الإيصال، إيصال الثمن إلى المن؟ إلى المالك الأصيل فارزة. إلا أن البائع الفضولي تصرف في هذا الثمن الذي دفع بيده بحيث أوجب تصرفه في الثمن إتلافه. هنا قالوا بأن البائع الفضولي ضامن قطعا، نفس مسألتنا مجرد بس هذا التغيير اللي صار. فهنا لا، حتى المشهور هذا اللي قلنا، حتى على مبنى المشهور اللي هم قالوا بعدم الضمان فيما نحن فيه، وبهذا الفرع لا، قالوا بأن البائع الفضولي ضامن قطعا، لأن دليل عدم الضمان هو التسليط المجاني فارزة، والتسليط المجاني منتف في هذا الفرع. ثم بين قدس سره أن كلمات الفقهاء ومعقد إجماعهم على عدم ضمان البائع الفضولي كما أشرنا لذلك في مستهل المسألة، وقلنا المشهور عدم الضمان، بل الدعية الإجماع على عدم الضمان. ثم بين قدس سره أن كلمات الفقهاء ومعقد إجماعهم على عدم ضمان البائع الفضولي لعله، يعني لعل هذا المعقد، معقد الإجماع، لعله ناظر إلى هذا، إلى فرض أن البائع الفضولي باع مال الغير لنفسه لا للمالك الأصيلي، فمعقد إجماعهم على عدم الضمان ناظر إلى فرض ما لو باع الفضولي مال الغير لنفسه لا إلى الفرض الذي ذكرناه الآن في الفرع الأول. فإنهم حكموا في هذا الفرع بضمان البائع الفضولي قطعا. قال قدس سره: ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وين ما ذكرنا في وجه عدم الرجوع بالثمن، أنه قلنا المشتري ما لحق بعد يرجع بالثمن على البائع الفضولي، ليش؟ لأن البائع الفضولي لم يكن ضامنا على رأي المشهور. الآن يقول مقتضى ما ذكرنا أنه عندنا فروع أربعة. هذا اللي احنا قلنا قبل شوي بالتقرير، ذكر فروع أربعة وجعلها مبتنية على من؟ مبتنية على ما ذكره المشهور، على مبنى المشهور. قال ثم أن مقتضى ما ذكره المشهور في وجه عدم الرجوع بالثمن، شنو الفرع الأول؟ قال ثبوت الرجوع. يعني شنو ثبوت الرجوع؟ يعني ثبوت الضمان، ثبوت الضمان في عهدة البائع الفضولي. زين، إذا كان البائع ضامن، بالتالي شنو؟ شو يصير؟ المشتري يحق إلى ماذا؟ يحق إلى أن يرجع بالثمن التالف على من؟ على البائع الفضولي. لذا قال ثبوت الرجوع، أي ثبوت ضمان البائع الفضولي ورجوع المشتري عليه، الفرع الأول. إذا باع البائع الفضولي غيره، هذا غير حال، يعني حال كون البائع غير بائع لنفسه. سأل من باعه؟ قال بل باع عن المالك. هو باع مال غير، مو عن نفسه، مو بنية نفسه، لا، باعه هو بنية صاحبه، بنية مالكه الأصيل. ما إذا باع البائع الفضولي حال كونه غير بائع لنفسه، بل كان بائعا عن المالك. زين، المشتري بدوره اطلع القضية، عرف أن البائع الفضولي جاي يبيع عن بنية المالك الأصيل مو لنفسه. زين، هو سوى المشتري دفع الثمن إليه للبائع. قال ودفع المشتري الثمن إليه، إلى البائع الغاصب، إلى البائع الفضولي، لكونه، أي لكون البائع الفضولي واسطة في الإيصال، واسطة في النقل، واسطة في إيصال الثمن إلى المالك الأصيل. زين، لهناك البائع الفضولي لما شاف أن الثمن هم وصل بعد الإيدة تصرف فيه، فالتصرف بحيث أوجب شنو؟ اتلاف الثمن. قال فتلف الثمن في وين؟ في يده، في يد البائع الفضولي. زين، هذا إذ تعليل. شو الحكم وينه؟ الحكم مقدم الشيخ رحمه قال يثبت الرجوع، ثبوت الرجوع من بالبداية، قال ثبوت الرجوع، قلنا ثبوت الضمان على عهدة البائع الفضولي ورجوع المشتري عليه بالثمن. إيش وقت؟ وبهذا الفرع الآن يذكر التعليل. لماذا؟ ليش هذا؟ ما كنت تصدق هنا أنا؟ مو دليل عدم الضمان تصدق المجاني، هنا التصديق المجاني منتفن، أنا ما كنت تصديق مجانا. قال إذ لم يسلطه عليه، أي لم يسلط المشتري البائع الفضولي على الثمن. لم يسلطه فعل فاعل مفعول، لم يسلط المشتري ها البائع عليه على الثمن، ما مسلطه، قال أنت مجرد نقل، مثل ما واحد مجرد يخلي فتح حاجة في آلة معينة، سيارة، سيارة مجرد تنقل من توقف هناك، ذاك الأخ يجي يأخذ الحاجة، يقول أنا ما مسلطك علي مجانا ولا أذنت لك في التصرف فيه، جانا كل هذا التصرف فضولي من عندك، فتكون ضامنا قطعا أيها البائع الفضولي. ولا أذن منه المشتري له للبائع الفضولي في التصرف في الثمن فضلا عن إتلافه. زين، شيخنا الأعظم تقولون في هذا الفارع الحكم ماذا؟ هو الضمان. ما تقولون في إجماع الفقهاء في مستهل المسألة أجمعوا على عدم الضمان؟ قال ولعل كلمات الفقهاء ومعاقد اتفاقهم على عدم الضمان تختص مو بهذا الفرض. شاب يا فرض، قال تختص بالغاصب البائع ما للغير لنفسه، لا أنها تختص بمن بهذا الفرض الذي ذكرنا الآن، اللي الغاصب يبيع مال الغير المال لصاحبه مو لنفسه. وإن كان وصلية، وإن كان ظاهر بعضهم، يعني تعبير بعضهم لا مطلق، يعني شنو تعبير بعضهم؟ أنه عدم الضمان مطلق، الباع الفضول لم يكن ضامنا مطلقا، سواء أباع المال، سواء أباع مال الغير لنفسه أم باعه لغيره لصاحبه لمالكه مطلقا. شنو ظاهر العبارة؟ ظاهر بعض التعبير أنه عدم الضمان. قال وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم، مراد الحكم هنا عدم الضمان، مراد الحكم هنا عدم الضمان. وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم وهو عدم الضمان في مطلق الفضول مع علم المشتري بالفضولية، سواء كان البائع الفضولي قد باع مال الغير لنفسه أم لغيره. وكذا يقوى الرجوع، وكذا يقوى الرجوع الفرع الثاني، الفرع الثاني من الفروع الأربعة المترتبة على مبنى المشهور، وأن الحكم فيها هو الضمان. لو أقدم المشتري الأصيل على المعاملة مع البائع الفضولي ووقع بينهما مجرد إنشاء عقد من دون نقل وانتقال، لا هذا انطى المبيع ولا ذاك انطى الثمن، مجرد إنشاء عقد، إنشاء معاملة بين المشتري الأصيل والبائع الفضولي، ثم بعد هذه المعاملة الصرفة الخالية عن النقل والانتقال، الصرفة يعني اللي هي فقط في دائرة منه في عالم الإنشاء، ثم بعد هذه المعاملة الصرفة الخالية عن النقل والانتقال قام البائع الفضولي معطيا لنفسه الحق والإجازة. قال لك أنا بايع بعد، بعت، قلت بعته كذا وذا قبل إجا واشترى، إسا هو أنا ما منطي المبيع وما منطيني الثمن، بعدين يصير يصفى بيناتنا، بس هو بعد شاف لنفسه شنو الحق، شاف إلا أكو إجازة، معطيا لنفسه الحق والإجازة، فذهب وأخذ الثمن من المشتري الأصيل كونه بائعا وتصرف فيه وأتلفه. هنا أيضا قالوا بأن البائع الفضولي ضامن للثمن قطعا. قال قدس سره وكذا يقوى الرجوع، يعني يقوى الضمان، ضمان البائع الفضولي ورجوع المشتري عليه بالثمن التالف. شو وقت يقوى؟ إذا أو لو، الفرع الثاني. فبعد بعدين ما يذكر الحكم بس يذكر التعليل، يقول لو أخذ البائع، لو أخذ البائع الثمن من خذا من حيازة المشتري، شلون خذا من دون إذن المشتري؟ إيه هو شاف روحه أنه إلي حق، انطى نفسه إجازة، كان بعد بائع صرت، من دون إذن المشتري وأتلفه، مفروض أنه أتلف الثمن من دون إذن المشتري. شلون خذا؟ قال بل أخذه، أي أخذ البائع الثمن، أيضا مصدر إلى المفعول، فاعل المصدر منه البائع، بل أخذ البائع، بل أخذه يعني فعل، بعد فعل وفاعل ومفعول وليس مصدر، مو أخذ، بل أخذه، أي أخذ البائع ها الثمن حال كونه بناء مبني على ماذا؟ مبني على أنه صار عقد، بناء على العقد الواقع بينهما، وكونه بعد بائع صار وذاك مشتري، فمن حقي أروح أخذ الثمن، ليش أنا تعبه هو يجيب لي الثمن؟ أي ما بعد بائع فضولي، فأدى يعني شطارة في حتى استلام الثمن. قال فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط. هذا فإنه تعليل لمن يقوى الرجوع، يقوى الضمان. لماذا يقوى الضمان؟ وأن الباع الفضول ضامن والمشتري يحق له أن يرجع عليه بالثمن التالف. قال لأنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا منه، إلا التسليط العقدي. قال إلا العقد، إلا بالعقد. يعني لم يحصل هنا تسليط عملي خارجي، وإنما الذي حصل تسليط عقدي. فإذا المشتري باختياره وبيده لم يسلط البائع على ثمنه، كي يقال بمن؟ كي يقال بأن البائع لم يكن ضامنا. المشتري يقول ما لي علاقة، ما سلطت على الثمن، ما انطلت الثمن، هو خفية عني بدون إذني جو أخذ الثمن. المشتري باختياره وبيده، يعني مو مثل التسليط المجاني، باختياره وبيده لم يسلط البائع على ثمنه كي يقال بأن البائع لم يكن ضامنا، وإنما الذي حصل مجرد تسليط عقدي. يعني شو التسليط عقدي؟ يعني مجرد أكو عقد، هذا العقد هو اللي هو مسلط عليهم. ننتظر المالك الأصيل يمضي هذا العقد لو شنو؟ يهدمه، يمضي لو يهدمه. زين فارزة. والتسليط العقدي إن فرع ألف إن كان بالعقد الصحيح كان للبائع هذا الحق، إن كان بالعقد الصحيح كان للبائع هذا الحق، يعني يحق له أن يأخذ المشتري، يأخذ ثمن من المشتري لأنه عقد صحيح. وأما إذا كان التسليط العقدي بعقد فاسد فلا دليل على ثبوت هذا الحق للبائع. زين فارزة. وبما أن التسليط العقدي فيما نحن فيه، وهذا غاصب بائع فضولي، وبما أن التسليط العقدي فيما نحن فيه بعقد فاسد، المعاملة فضولية بعقد فاسد، فلا يثبت للبائع هذا الحق. وعليه فإذا أخذ الثمن من حيازة المشتري بدون إذنه وتصرف فيه وأتلفه كان ضامنا قطعا. لذا قال ليس هنا إلا تسليط بالعقد. زين شو التسليط العقدي؟ قال والتسليط العقدي مع فساد العقد كما فيما نحن فيه، قال غير مؤثر في دفع وفي رفع الضمان. على كلتا النسختين دفع أو رفع غير مؤثر في دفع الضمان. زين ويكشف عن ذلك، يذكر فرد الشاهد ويكشف عن ذلك، عن منه؟ ويكشف عن أن التسليط الخارجي، التسليط العملي هو الرافع للضمان دون التسليط العقدي. الآن قلنا اللي يرفع الضمان هو التسليط العملي الخارجي، يكون يصير تسليط مجانا، يكون المشتري هو بيده يسلط البائع الفضول عليه من على ثمنه، يقول تفضل أخذ هذا الثمن روح اتصرف فيه حتى لا تتلفه. هذا التسليط العملي الخارجي مو التسليط العقدي. اللي يكشف عن هاي الفكرة منه ويكشف عن ذلك تصريحه غير واحد من الفقهاء، صرح بمن؟ بإباحة مباح شنو؟ بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه في الثمن شوكت في صورة تسليط المشتري له. هذا وين؟ بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه في الثمن شوكت في صورة تسليط في صورة تسليط المشتري له. زين صرحوا قالوا يباح للباع الغاصب أن يتصرف، هذا التصرف مباح، بس ها مع نفس الوقت هم شنو الدعوة الإجماع على شنو؟ مع اتفاقهم ظاهرا متفقين على شنو؟ على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. هاي شلون؟ من أن صرحوا أيها البائع الغاصب يباح لك أن تتصرف بهذا الثمن طالما المشتري هو مسلطك إليه، مسلطك عليه. زين بنفس الوقت إجماعا العقد الفاسد مثل هذا العقد ما بأي تأثير في الإباحة. شاي من جت الإباحة التصرف، شو جاي يصرحون بإباحة التصرف ومن أنا إجماعهم ظاهرا على شنو؟ على أن هذا العقد الفاسد الفضولي هذا ما بتأثير، لا يؤثر في الإباحة. زين فشو نقول هنا؟ فيكشفوا حكمهم، فيكشف حكمهم بإباحة التصرف، بإباحة تصرف البائع الغاصب في الثمن مع إجماعهم على سلب، على سلب مؤثرية العقد الفاسد في الإباحة. هذا يكشف عن شنو؟ فيكشف حكمهم بإباحة التصرف الثمن مع إجماعهم ظاهرا على سلب المؤثرية عن العقد الفاسد في الإباحة، يكشف عن عدم كون التسليط العقدي رافعا للضمان، عن عدم كون التسليط العقلي موجبا للإباحة. التسليط العقدي لا ما يجيب الإباحة، لذلك شنو إجماعهم على شنو؟ سلب المؤثرية عن العقد الفاسد. يعني مجرد هذا العقد التسليط العقدي عدم كونه موجبا للإباحة ولا رافعا للضمان، ولا رافعا للضمان. زين فارزا وإنما الموجب لهما، شنو اللي يوجب للإباحة؟ شنو اللي يوجب للضمان؟ وإنما الموجب لهما هو التسليط الخارجي العملي، هذا اللي قال فيكشف عن ذلك. ويكشف عن ذلك يعني يكشف عن أن التسليط الخارجي العملي هو اللي يرفع الضمان مو التسليط العقدي. هذا تصريح غير واحد منهم، منا يصرحون بإباحة التصرف ومنا يجمعون على شنو؟ عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. فهذا كاشف عن أن التسليط العقدي لا يوجب الإباحة ولا يرفع الضمان. وكذا يقوى الفرع الثالث، الفرع الثالث من الفروع الأربعة. قال وكذا يقوى الضمان. هنا لاحظوا التغيير بالتعبير، التفنن في التعبير. بالفرع الأول قال ثبوت الرجوع، بالفرع الثاني وكذا يقوى الرجوع، غير بالثبوت جاب يقوى بس خلى الرجوع. اجى هنا خلى يقوى بس بين أصل المطلب يقوى الضمان. يعني شو يقوى الضمان؟ يعني يقوى رجوع المشتري على البائع الفضولي ويطالب بالثمن التالف. قال وكذا يقوى الضمان متى؟ لو اشترط منه المشتري الأصيل في متن العقد قال بلي أنا أشتري منك وأنا أدري أنت فضولي بس أشترط عليك، لو اشترط المشتري على البائع شنو؟ الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها. فهم صارت واي يقول يا با أنا فضولي غاصب للمتاع، يقول أنا أدري أنت فضولي غاصب للمتاع، أنا راح أشتري منك بس عندي شرط، إذا يوم من الأيام إجا المالك الأصيل صاحب العين وانتزع العين من يدي فأنا أرجع لك أنت أضمن لي، إذا قبل المشتري عند ذلك يقوى الضمان، لو ما يقوى الضمان يقوى الضمان يثبت الضمان. قال وكذا يثبت الضمان ويقوى لو اشترط المشتري الأصيل على البائع في متن العقد الرجوع بالثمن متى لو أخذ العين صاحبها. ثم بقى فرع أخير ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده. يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك. مولاي سيدنا علي.